مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشيار زياباري إن دعوة إيران إلى انسحاب القوات البريطانية من جنوب العراق دعوة مرفوضة. وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي دعا خلال زيارة لبيروت مؤخرا إلى رحيل القوات البريطانية من العراق فورا. وقال زياباري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مرفوضة، مؤكدا أن الحكومة العراقية وحدها التي تقرر مصير هذه القوات. وأضاف وزير الخارجية أن هذه القوات موجودة بموافقة الحكومة العراقية وبقرار دولي. وقال زياباري
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت خلال لقائه اليوم.
وقال زياباري أن القرار متخذ من بتفويض دولي في الأمم المتحدة. كما رفض زياباري دعوة مجلس محافظة البصرة إلى انسحاب القوات الدنماركية. وقال وزير الخارجية أن مثل هذه القرارات من اختصاص الحكومة المركزية وليس للأقاليم أو المحافظين علاقة بهذه الأمور، على حد تعبير زياباري. وفي سياق متصل، طالبت إيران مجددا برحيل القوات البريطانية في جنوب العراق، معتبرة أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا لأمن الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله أن جميع الوثائق التي بحوزة الأجهزة الإيرانية تبين تدخل القادة العسكريين البريطانيين في جنوب العراق وتعاونهم لتقويض الأمن في إيران، بحسب متكي. شجبت سوريا اليوم الأحد قرار الحكومة الأمريكية تمويل جماعات معارضة في الداخل. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي اليوم أن القرار تدخل في شؤون سوريا الداخلية وأن دمشق ترفضه تماما. وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام رصد حوالي 5 ملايين دولار لدعم من سمتهم دعاة الإصلاح الديمقراطي في سوريا. تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز يوم غد الاثنين جولة في الشرق الأوسط، هدفها تدعيم الجهود الرامية إلى إشاعة الديمقراطية ومواجهة السياسة الإيرانية. وستكون المحطة الأولى في جولة رايز القاهرة، حيث من المقرر أن تجري يوم الثلاثاء محادثات مع المسؤولين المصريين وتلتقي رموز المعارضة السياسية في مصر. وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا اليوم الأحد أن شعار الديمقراطية الذي تنادي به الولايات المتحدة كان له مردود معكوس في إيران والعراق ولبنان وحتى في فلسطين، مشيرا إلى انتصار الحركات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي. ووصف أحمد نجاد الديمقراطية الغربية بأنها إكذوبة. تظاهر عشرات الآلاف في إسطنبول اليوم الأحد احتجاجا على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بهدوء في إحدى ساحات إسطنبول هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل والدنمارك. وفي إندونيسيا تظاهر مئات الأشخاص في جاكرتا، حيث رشقوا مبنى السفارة الأمريكية بالحجارة وأحرقوا العلم الأمريكي. وفي باكستان استخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا في إسلام آباد للاحتجاج على الرسوم المسيئة. قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد تكليف حركة حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وتشمل هذه الإجراءات وقف تحويل عائدات الضرائب البالغة نحو 50 مليون دولار شهريا إلى السلطة الفلسطينية وفرض قيود على عبور الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة إيهود أولمرت أن السلطة الفلسطينية ستكون ما سماه سلطة إرهابية بعد فوز حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي وتكليف قيادتها بتشكيل الحكومة. أعلنت الهند اليوم الأحد أن الفحوص الأولية أظهرت أن حالة الوفاة التي سجلت في وقت سابق لم تكن ناجمة عن الإصابة بإنفلونزا الطيور. وجاء الإعلان بعد وفاة مزارع يشتبه بأنه كان مصابا بالمرض. وقالت وزارة الصحة الهندية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا المريض لم يكن على تماس بالدواجن. في غضون ذلك بدأ إعدام نحو نصف مليون طير في ولاية مهاراشترا غربي الهند. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، وهناك عدد من التقارير المحلية. أما الآن فمعكم ناظم ياسين وملف العراقي الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: مصدر في التحالف الكردستاني يشير إلى صعوبات تواجه محادثات تشكيل الحكومة، والصدر يقول إنه يرفض الدستور العراقي لأنه يدعو إلى الطائفية. نقل عن أحد الأعضاء القياديين في التحالف الكردستاني قوله الأحد إن المحادثات الجارية مع الائتلاف العراقي الموحد حول تشكيل حكومة جديدة لا تسير على ما يرام بسبب ما وصفها بخلافات سياسية رئيسية. ومن شأن هذا التعثر في المحادثات أن يؤخر تشكيل الحكومة المقبلة وأي تقليص في عدد قوات الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة. وقال محمود عثمان العضو في لجنة التفاوض الكردية إن المحادثات تواجه مشكلات في شأن عدد من القضايا، بينها المجلس المقترح للإشراف على عمل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات الوزارية. وأضاف في تصريحات بثتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء: إذا كان موقف الائتلاف الشيعي من هذه القضايا نهائيا فإن الأمور سوف تتعقد أكثر، وربما يتسبب ذلك بتأخير عملية تشكيل الحكومة بحسب ما نقل عنه. وبموجب الدستور الجديد ينبغي أن تنجز عملية تشكيل الحكومة بحلول منتصف أيار المقبل، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنها قد تستغرق وقتا أطول، ومن شأن هذا التأخير أن يؤثر في الخطط الأمريكية لتسليم مزيد من المسؤوليات الأمنية إلى الجيش العراقي. من جهته أكد أحد الأعضاء القياديين في الائتلاف العراقي الموحد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الحل الأمثل للوضع العراقي. وأضاف نديم عيسى الجابري الأمين العام لحزب الفضيلة أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يأتي في المرتبة الأولى قبل وحدة الائتلاف. وقد وردت ملاحظة الجابري في سياق مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأحد، وقال فيها أيضا إنه يعترض على ما يطلق عليه بالخطوط الحمراء ضد هذه الجهة أو تلك، معلقا على وضع مثل هذه الخطوط على مشاركة القائمة العراقية الوطنية في الحكومة المقبلة. وفي هذا الصدد نقل عنه القول ليس صحيحا ووضع خطوط حمراء على أي جهة تؤمن بالممارسة الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية. نحن ضد مبدأ التهميش والإقصاء ونعمل بجدية على إشراك جميع المكونات السياسية في الحكومة القادمة، بل أن تضم الحكومة الجديدة جميع الألوان السياسية والاجتماعية بحسب تعبيره. هذا فيما أكد حاتم الحسني رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها عضو القائمة العراقية الوطنية أهمية اتفاق جميع الأطراف السياسية على برنامج الحكومة المقبلة، وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد التشكيلة تأتي بعد الاتفاق على البرنامج، فلهذا الأطراف كلها الآن تبحث في البرنامج الحكومي وتحاول أن تجد مشتركات بين مختلف القوائم من أجل وضع تصور أساسي يتفق عليه كل الأطراف، ثم بعد ذلك سيتم الحديث عن الآليات المطلوبة لإدارة المرحلة القادمة، وبعد ذلك يأتي الحديث عن التشكيل الحكومي نفسه.
في غضون ذلك قال رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر إنه يرفض الدستور العراقي الذي يدعمه شركاؤه في الائتلاف العراقي الموحد. وقد وردت ملاحظة الصدر في سياق مقابلة بثتها فضائية الجزيرة القطرية في وقت متأخر السبت، وقال فيها: أنا أنبذ هذا الدستور الذي يدعو إلى الطائفية، ولا خير في هذا الدستور على الإطلاق بحسب تعبيره. وفي عرضها للمقابلة أشارت رويترز إلى احتمال أن تثير تصريحات السيد الصدر أزمة إزاء أكثر قضايا العراق خطورة. ورغم عدم معارضة الصدر لقيام نظام فدرالي في العراق، إلا أنه رفض اعتماد هذا النظام قائلا: إن الفدرالية عموما لا إشكال عليها، لكن قيامها مع وجود المحتل فيها مفاسد كثيرة، أولها الخوف من تقسيم العراق لأن المحتل سيستغلها في تقسيم العراق، وثانيا تدخل أطراف خارجية في الشأن العراقي، والثالثة المخاوف من الصراعات بين الأقاليم، والرابعة على أنها تقسيمات طائفية شيعة وسنة وأكراد بحسب تعبيره. كما قال إنه لا خلاف له مع القوى السياسية والمراجع الدينية السنية في العراق، وكشف عن وجود الكثير من وجهات النظر المتطابقة مع هذه القوى، معربا عن استعداده للعمل معها شرط أن تقوم بالمطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وهذا موجود، وأن يطالبوا بإعدام أو محاكمة صدام محاكمة عادلة، وأنا مستعد أن أتعاون معهم إلى أبعد الحدود بحسب تعبير الصدر. يذكر أن التيار الصدري حصل على 30 مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز ب 128 مقعدا في مجلس النواب. ودعا الصدر الذي أجرى المقابلة في عمان في ختام جولة بدأها بزيارة الكويت مارا بطهران ثم سوريا، دعا الدول المجاورة إلى لعب ما وصفه بدور إيجابي في العراق. في محور المواقف الدولية، دان المؤتمر الأمريكي للمجلس العالمي للكنائس الحرب في العراق لما تسببه من إرهاب للعراقيين العاجزين على حد وصفه. وقال المؤتمر في رسالة مشوبة بالعواطف نشرت خلال لقاء المجلس العالمي للكنائس في مدينة بورتو أليغري البرازيلية: نأسف بشكل خاص للحرب في العراق التي شنت بتحايل وانتهاك للمعايير العالمية للعدالة وحقوق الإنسان بحسب تعبيره. ويمثل المؤتمر العالمي للكنائس البروتستانت والأنجليكان والأرثوذكس والكنائس المسيحية الأخرى في أكثر من 100 دولة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رسالة المؤتمر قولها أيضا: نعترف بأننا أخفقنا في رفع صوت محذر ومستمر يكفي لردع زعمائنا عن السير في طريق تلك الحرب الوقائية، فليرحمنا الرب بحسب تعبير المجلس العالمي للكنائس. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن الأحد أن خسائر العراق من العوائد النفطية بلغت 6.25 مليار دولار في عام 2005 بسبب الهجمات التخريبية على المنشآت النفطية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله إن المنشآت النفطية تعرضت ل 186 هجوما منفصلا ما أدى إلى مقتل 47 من المهندسين والفنيين إضافة إلى 91 من رجال الأمن والشرطة. وأوضح جهاد أن معظم الهجمات التخريبية استهدف المنشآت النفطية الشمالية التي تنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من المطربين العراقيين الجدد معكم الآن بشار العزاوي وهذه الأغنية.
لابد تعود وترتوي، لابد تعود.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى أخبار المحافظات العراقية، ونتوقف مع مراسلنا في الموصل محمد الكاتب الذي نقل لنا معاناة أهالي المدينة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وتحدثوا عن المشاكل المتعلقة بالقسائم التي وزعتها وزارة النفط لتوفير المحروقات لجميع المواطنين.
والله الواقع شيء والتطبيق شيء، من المفترض انه هذا يوفر احتياجات المواطن، بس لو تجي على الحقيقة ماذا يوفر احتياجات المواطن؟ ليش اي قرار دا يصدرونه دا يتأقلمون ويا الباعة والخلين نقول المحتكرين ويسوونه مثل ما يوالمهم هم، بحيث المواطن بالنتيجة هم خسران. قسائم الغاز غير مجبور يبيعها، لان شنو ماذا يصلوا غاز، ماذا يصلوا غاز؟
لان احنا نلاحظ بان المواطن ما يحصل على المحروقات الا بصعوبه وباسعار خياليه تجاريه نوعا ما، ما يقدر يحصل من المصادر اللي هي البنزينات، بينما نلاحظ بانه اصحاب الجريكانات او الدنابر يحصلوها بسهوله ومتوفره على طول يمهم ويبيعوها باسعار خياليه. يعني برايك شلون هذ المواطنين يحصلون على هالمحروقات بكل سهوله هذه بينما يحرم منها مواطنين اخرين؟
بالضبط، اكو شيء مقابل هذا الشيء، ابو البنزينات يسعى الربح فائق، ما يرضى بالربح الاعتيادي اللي قصصت له الدولة، بدل ما يدفعها أو يبيعها للمواطن ب 25 دينار اللترة، حال لابو الدنبر ب 1000 دينار اللترة أو 500 دينار اللترة، فاعتيادي مصلحته وغير مشروعة طبعا، مصلحته أنه يبيع ب 1000 دينار بدل ما يبيع ب 25 دينار.
زين احنا نلاحظ بانه يم اغلب البنزينات وجود يعني قوات من الجيش ومن الشرطه لغرض يعني تنظيم العمليه ومنع التلاعب يعني، وتضمن ايضا ايصال المحروقات الى المواطن، هذا ما يتناقض مع ما موجود حاليا من عدم حصول المواطن على هذه المحروقات؟
والله هو واحد ياخذ وعشرة ينحرمون، الحقيقه هسه تروح ينظمون السيره صحيح، انت كمواطن واقف بالسيره، ومن الجهه الثانيه كدنبر واقف بالسيره، الدنبر ياخذ 400 لتر 300 لتر 500 لتر 1000 لتر، شوف حسب السعه مالته، ينطون 10 مواطنين والباقي ينطون لابو الدنابر. هسه انت تقول لي ليش ينطي لابو الدنابر؟ ينطي لابو الدنابر لانه ياخذ اضعاف اسعاره، يعني على سبيل المثال اذا هو 25000 دينار يفول ابو الدنبر دنبره اللي هو 1000 لتر او ما اعرف ايش قد يطلع باللتر، ياخذون منه 50000 دينار رشوة غير معلنة، بس انت تاخذ النتيجة انه ابو الدنبر يحصل غاز. ليش يحصل غاز اذا انت دافع فلوس؟ المواطن ليش ما يحصل غاز؟ حاله حال السر الموجود ما يدفع رشوة. ثاني شيء والاهم من هذا، انت ستروح يفولوا لك 75 لتر، هل هي 75 لتر؟ ما تطلع 75 لتر، هم يبوقوا منك باللترات وهم يبوقوا منك بال
زين. ابو الدنبر
بعدين بعدين. ابو الدنبر ياخذ الحصه ايش قد 1000 لتره 50000 هو دافع بيها، شلون يحصلها واضعافها؟ ما يبيع باللتره، يبيع بالتنكه. التنكه حسب السعر اللي هو قرره 4000 3 2.5، هي كانت اقل شيء 2.5، هسه ما ادري صارت 3000 ما اعرف ايش صارت. هاي ياخذ حسابه كتنكه، التنكه ما تطلع 15 لتر لانه مطبقها مسويها صغيره، ويبيعك ثلاث تنكات بدل ما يبيعك خمس تنكات، انت المفروض تاخذ خمس تنكات لان 15 في 5 75 لتر، قول اربع تنكات لان حسب الورقه اللي انت حصتك هذه، هو وكيل يجيب لك الحصه اللي يمك المفروض باجره، هو دا يبوق منك فلوس زايد، ثاني شيء دا ياخذ لترات منك زايد، اللترات الزايد منك خمسه ومن هذا خمسه ومن هذا 10 ومن هذا، يسوي برميل يبيعه ب 60000 سعر تجاري.
زين انت كمواطن يعني تعاني من الحصول على ازمه المحروقات يعني خلال هذا الشتاء القاسي بالموصل، برايك شنو الحل الامثل لعلاج هاي المشكله؟
الحل الامثل مثل ما انت قلت الرقابه بالدرجه الاساس ومحاسبه المقصر، مثل ما دا تصير بغير مناطق بكركوك مثلا، هسه قنينه الغاز ياخذ بطاقه تموينيه اللي ما عندهم اوراق حاليا، بطاقه تموينيه مصوره ينطيهم قنينتين غاز، نفس الشيء النفط، المفروض انه اضمن انه وصل للمواطن، شلون اضمن انه وصل للمواطن؟ عن طريق هذه البطاقه المصوره، واسوي له يعني جداول، انت ما تبيع غير هالمنطقه وما تجيب لي بغير هالمنطقه. يفترض من ضباط الامن والامن الموجود بالبنزينات محاسبه ابو البنزينه او ابو التوزيع، اي واحد ياخذ رشوه، انت ليش دا تاخذ رشوه؟ راتبك ما شاء الله يكف، ليش الا تفرض شيء اعلى من السعره؟
محمد الكاتب، اذاعه العراق الحر، الموصل.
أما الآن فهذه وقفة في كربلاء حيث يوزع فلاحوها شكاواهم هنا وهناك بسبب عجزهم عن مكافحة حشرة الدوباس التي تفتك ببساتينهم الممتدة على مساحات شاسعة تحيط بالمدينة. مراسلنا عباس المالكي نقل لنا معاناتهم ونيتهم بمطالبة الحكومة بالتدخل لإنقاذ غابات النخيل في المحافظة.
النخيل هي غابات من النخيل، ولأنه احنا سابقا الفضل مو ان الاجدادنا والابائنا واحنا ورثنا هذا من عندهم، فما كانوا يزرعون زراعة منظمة على خيط وعلى قياسات، زراعة فلاح على الفطرة، فشوف بستان بها 1000 راس وبستان بها 500 وبستان بها 50 وبستان بها اكثر من 2000 نخلة، فالاعداد كبيرة جدا.
ولم تكن آفة الدوباس بجديدة على بساتين،
يعني مرض صار لسنين، يعني أكثر من 20 سنة هذا المرض ظهر عندنا، وبدت الدولة بمكافحته لأنه في وقتها كان العراق يملك أكبر أسطول جوي للمكافحة الزراعية.
ولكن مكافحتها قد تأخرت منذ سقوط النظام ولحد الآن رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها الجهات المعنية.
الوعود كانت كلش قريبة، يعني من ضمنها وعود قوات الاحتلال أنه الطائرات جاية وعندنا 2 من الطائرات لازم ينبني لها مدرج، الريدة شرط أنه يكمل خلال 5 أيام، وبالفعل الكوادر في كربلاء كملت المدرج خلال 5 أيام. من كمل المدرج اتفاجئوا، هو كانوا مخليين المدرج كحالة تعجيزية، كمل المدرج حالة أمنية ما نقدر. طيب الحالة الأمنية، طائرات السمتيات باليوم تفتر على حسينية وكربلاء أكثر من 20 مرة.
خلال الأيام القليلة الماضية عقدت مؤسسات المجتمع المدني وفلاحو المدينة اجتماعا في مقر التجمع الكربلائي، حضره محافظ كربلاء عقيل الخزعلي بغية تدارس هذه المشكلة، وطرحت خلال الاجتماع بعض الأفكار التي لم تقنع الفلاحين، ولأنهم بدوا أكثر يأسا فقد قرر فلاحو كربلاء المتضررين من حشرة الدوباس تحشيد الرأي العام كربلائي والسير في تظاهرة قالوا إنها ستكون حاشدة.
هذه التظاهرة ستسير في أهم الشوارع الرئيسية في محافظة كربلاء، ومن ثم تتوجه في اجتماع حاشد في إحدى الساحات الهامة في كربلاء لإلقاء البيان الختامي للتظاهرة الذي هو موجه إلى السلطة المركزية في بغداد، وأيضا البيان سيكون موجها إلى سلطات التحالف لحثها بالتعاون مع السلطة المركزية لإنجاز هذه العملية الوطنية المهمة في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى.
وحذروا من أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم للدعوة إلى إضراب شامل.
آمل أن لا نضطر إلى أي إجراء تصعيدي آخر، ولكن أيضا للتذكر أن محافظة كربلاء بسكانها سواء كانوا مزارعين أو عمال أو كسبة أو أي صنف من صنوف المجتمع الأخرى سيهبون ويقفون وقفة رجل واحد للدفاع عن هذا المبدأ العظيم، مبدأ الحفاظ على خطرة كربلاء، على أشجار كربلاء، على نخيل كربلاء. وإذا لم تستجب السلطات لأي سبب كان وبأي عذر كان وبأي حجة كانت، سنضطر إلى تصعيد الموقف وندعو إلى إضراب شامل وإلى اعتصام مدني، وسنعطل كل الدوائر وسنعطل كل الحركة في كربلاء.
جدير بالذكر أن حشرة الدوباس باتت تفتك بعشرات النخيل.
أما إذا نجي على الأضرار، الأضرار وخيمة، يعني في هذا الموسم ربع الإنتاج ما حصل الفلاح. من تجي على تغطية المصاريف للنخيل، مصاريفه صارت أكثر من إنتاج ماله، ولكن تعلق الفلاح بالنخلة مثل تعلق أب ابنه. هل معزة هذه؟ هذه الحشرة جت تسوي جروح بسعف النخلة، فجت تنزف على طول المادة السكرية اللي موجودة بالنخلة، جت تنزف على طول، ولهذا جا نشوف جا يطلع ويغطي السعف ويقع من السعف على النباتات اللي جوا النخيل. يعني هاي الأضرار مو بس على النخيل، حتى على ما موجود تحت النخيل أيضا هم تنهلك.
كذلك انتشرت ظاهرة الموت الغامض الذي قضى على أعداد أخرى من النخيل دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا.
الآن العام ظهرت عندنا حالة هي موت النخيل، موت النخيل. احنا كفلاحين نشوف انه النخيل جاي يموت. هاي الظاهرة انتشرت بشكل وباء، يعني البستان قسم من البساتين بها اكثر من 15 و10 و20 و25 نخلة، وواضح يعني واضح من تمشي بالشارع تشوف النخل الميت. من تسأل ابو الزراعة يقول لك هذا دودة حفار، دودة الحفار مال النخيل. طيب الدوباس فلربما نقول هذا الى مجال انه السنة نكافحة ويروح، ولكن النخلة إذا ماتت انتهت. هذه قسم من النخيل مو أنا اللي زارعها ولا أبوي اللي زارعها، جدي اللي زارعها، يعني عمرها أكثر من 100 سنة. نخيل الحسينية هذا اللي على شارع العام هذا عمره أكثر من 100 سنة. 100 سنة في تهاون ننطي هذا التعب مال 3 أو 4 أجيال ننطيه وكأنما هذا ما إلى قيمة.
كان هذا التقرير عن انتشار حشرة الدوباس في غابات نخيل كربلاء ومعاناة أصحاب البساتين جراء ذلك. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر نحييكم وندعوكم لمتابعة الصحف الكويتية برفقة مراسل الإذاعة سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. برنامج الحكومة العراقية المقبلة، الأمن لضمان رحيل المحتل. الجيش العراقي يتسلم أمن المثنى وميسان، مقتل 8 عراقيين وجندي أمريكي واختطاف أجنبيين. بوش: العالم تحدث بصوت واحد لإسقاط صدام. الداخلية العراقية تنتقد أسوأ تصرف دوائرها. الصدر: لا علاقة مع أمريكا قبل الانسحاب، وتعيين سفير عراقي جديد في الأردن. من مقالات الرأي يقول زهير الدجيلي في صحيفة القبس: انزعاج إيران من وجود القوات البريطانية في البصرة سببه اعتقال مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية الذين اعترف بعض منهم بارتباطهم بأجهزة أمن إيرانية وبتنفيذ جرائم اغتيالات وتخريب في المدينة، مستفيدين من سيطرة الأحزاب الدينية الموالية لإيران على الأجهزة والمؤسسات الحكومية في البصرة بحيث حولوها إلى شبه محمية إيرانية. يتابع الكاتب: جاءت الاعتقالات لهذه المجموعات بعد تزايد الاغتيالات والتفجيرات التي راح ضحيتها المئات من المواطنين العراقيين في الأشهر 3 الأخيرة، كما طالت العشرات من الكفاءات العلمية والأكاديمية في المدينة. يخلص الكاتب إلى القول: إيران في سياستها إزاء البصرة المجاورة لها تضعف دور الحكومة المركزية في بغداد، كما أنها في سياستها هذه تحاول نقل صراعها النووي مع الغرب إلى مدينة البصرة العراقية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
والآن سيداتي وسادتي نتحول إلى الصحف الأمريكية التي تابعت الشأن العراقي وقد أعدها أياد الجيلاني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، ضمن مراجعتنا الأسبوعية لما أبرزته الصحف الأمريكية من الشؤون العراقية، نتوقف أولا عند صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تأكيده في مقابلة بثتها قناة الجزيرة الفضائية القطرية مساء أمس أنه يرفض الدستور العراقي الذي تؤيده الجماعات المشتركة معه في أكبر كتلة في البرلمان العراقي، مثيرا بذلك احتمال نشوب أزمة حول إحدى أخطر القضايا التي يواجهها العراق، حين قال: إنني أرفض هذا الدستور الداعي إلى العلمانية، وما من خير في هذا الدستور على الإطلاق. كما انتقد الصدر تبني الدستور للفيدرالية التي يرفضها العرب السنة باعتبارها تمنح الأكراد والشيعة درجة فائقة من السلطة ومن السيطرة على موارد العراق النفطية. وأضاف الصدر: إذا تحققت حكومة ديمقراطية في العراق فما من أحد يحق له الدعوة إلى تأسيس فيدرالية في العراق، سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الوسط أو في أي جزء آخر من العراق. وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن عددا من الأحزاب السياسية العراقية عقد اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية للتباحث حول تشكيل حكومة قادرة على توحيد الجماعات العرقية والمذهبية المتفرقة في العراق، وهي خطوة من شأنها أن تسفر عن محاولة لدحر المرشح عن الائتلاف الشيعي الحاكم لمنصب رئاسة الوزراء. وتمضي الصحيفة إلى أن اختيار إبراهيم الجعفري الأسبوع الماضي لتولي رئاسة الوزراء لفترة أمدها 4 سنوات كان قبل أيام قليلة يعتبر أمرا واقعا، إذ يتمتع الجعفري بدعم الائتلاف العراقي الموحد، أي تحالف الأحزاب الشيعية التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات، وهو الائتلاف الذي كان يتوقع امتلاكه لما يكفي من الأصوات لضمان اختيار مرشحه للمنصب. ولكن وفي أعقاب تصويت الشيعة لاختيار الجعفري، أعلن ممثلون عن أحزاب كردية وسنية وعلمانية أنهم التقوا مناقشة إنشاء تحالف ذي قاعدة واسعة يمكنه التغلب على المرشح الشيعي. وأكد هؤلاء السياسيون وبعض المسؤولين الغربيين في مقابلات صحفية بأن السباق لاختيار رئيس الوزراء لم ينتهي بعد. ونعود مع مستمعين الأعزاء إلى النيويورك تايمز التي نقلت عن جماعة إيرانية تدعي عزم أعضائها على القيام بتفجيرات انتحارية تحذيرها الولايات المتحدة وبريطانيا من أنهم سيشنون ضربات ضد قواعد قوات التحالف في العراق في حال تعرضت المنشآت النووية الإيرانية إلى الهجوم. ونقلت الصحيفة عن محمد علي صمدي المتحدث باسم منظمة استشهاديون تأكيده في كلمة وجهها ضمن محاضرة بجامعة خاجة ناصر بطهران حول أساليب المفجرين الانتحاريين بأن المنظمة تحتضن مئات الراغبين في شن مثل هذه العمليات، حين قال: مع احتضاننا لما يزيد عن 1000 من الاستشهاديين فإننا جاهزون لمهاجمة النقاط الأمريكية والبريطانية الحساسة في حال مهاجمتهم منشآت إيران النووية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بأجمل التحايا أحييكم أحبتي المستمعين، ويسرني لقاؤكم. انتبه، قد يحدث لك هذا. عمل مسرحي تفتتح به الفرقة الوطنية للتمثيل موسمها لهذا العام، ولقاء مع الشاعر علاء صالح المسعودي. سنتابع ذلك في عدد هذا اليوم من المجلة الثقافية. أهلا بكم ثانية. هي صرخة بوجه هذا العالم الذي لم يعد يكترث كثيرا بالإنسان، أو قد يكون توسلا في أن يكون رأفة وأقل قساوة. تتحدث الحكاية عن امرأة طاعنة في السن أمضت حياتها في تربية أولاد أحد المسؤولين الأثرياء، وحين يكبر الأولاد وتكبر معهم المربية والتشيخ تتحول وظيفتها إلى الاهتمام والعناية بالكلب المدلل لذلك الثري. ثم يحدث الزلزال، زلزال مدمر يهز المدينة تتهاوى معه الأمنيات والجدران على أجساد من هم مسحوقين أصلا، في وقت يكون فيه الأثرياء والمتنفذون خارج المدينة المنكوبة، المرأة العجوز مع الكلب تحت الأنقاض.
مستقبل هذا يخلفه زلزال باستثناء أمهات يتهيئن لينشدن لحن الوداع. لماذا كتب علينا أن تكون مسراتنا قصيرة؟ لما كل هذا العذاب؟ أعمار تغتصب وأرواح جفافة تنتظر مدواها الأخير، وأنا هنا أشعر بأن الجو مثقل بالمسوخ والغيلان، قابعة في برزخ بين الحياة والموت. لا، أريد أن أعيش. ما زال في العمر بقية.
تلك هي حكاية المرأة المسنة الفقيرة مع كلب مدلل لأحد الأثرياء، وهي الحكاية التي بنيت عليها فكرة العمل المسرحي الذي قدمته الفرقة الوطنية على قاعة المسرح الوطني، وذلك ضمن منهاجها المسرحي لهذا العام. تستعرض المسرحية معاناة المرأة وحكايتها أثناء ما كانت تتطلع إلى الحياة من تحت أنقاض المدينة مع كلب مستخدمها الثري الذي كان مفضلا لديه عليها. مخرج المسرحية الفنان محسن العزاوي قال أنه في هذا العمل اقترب أكثر من الواقعية في المسرح بخلاف ما عرف عنه من اهتمامه واشتغاله بالمسرح التجريبي، وعلل ذلك برغبة المشاهد والمتلقي العراقي في رؤية أعمال أكثر التصاقا بواقعه وتناغم رغبته في فهم ما يدور على الخشبة وفق ما هو مألوف. لكن ذلك لم يمنع توظيف الرمز في العمل معبرا عنه بالزلزال.
هي مسرحية واقعية تعود بالكلاسيكية وتعود بالواقعية الفنية أو الخيالية أو ما يطلق عليه بالمسرحيات التي تعد من أكثر المسرحيات وضوحا، وهو منهج بدأت العودة منه حتى على المسارح الأوروبية وعلى المسارح العربية عموما. فأعمال قدمت لإبسن وأعمال قدمت لأنطوان شيكوف وأعمال كثيرة حقيقة كانت عبارة عن عودة مجددة إلى الواقعية. والذي حفزني إلى أن أدخل إلى هذا المعترك أو إلى هذه الساحة الجديدة للواقعية هو أن الوضع الاجتماعي والنفسي للمشاهد لم يعد يتحمل التفسير والغموض والتحتيم على كثير من الحقائق في الدراما. هي واقعية ولكن الترميز فيها ليس بالغموض الذي قد يعتم على جوهر الحقيقة في المسرحية. فالكوارث هي واحدة، إذا كان فيضان وإذا كان زلزال وإذا كان قتل وإذا كان إرهاب وإذا كان أشياء كثيرة، فالزلزال له معاني عديدة. هو هذا ما يضيف إلى هذه المسرحية فضيلة أنها لا تمنحك الموضوع أو تمنحك القضية بالسذاجة أو بالبساطة التي تصورها البعض. هي تقول لك أشياء كثيرة، هي لا تعني الدمار فقط ولا تعني دمار الإنسان، ولسنا ضد الرفق بالحيوان، ولكن كيف يصبح مستقبلا البحث عن الوسيلة الحقيقية لكي نعزز قيم الإنسان الحقيقية.
المعوقات برزت مرة أخرى ولم يكن الحضور بمستوى الطموح رغم التحضيرات التي سبقت تقديم العرض، ومشكلة الجمهور وموعد العرض أصبحت تمثل معوقا كبيرا أمام نشاط الحركة المسرحية في العراق، والعامل الأمني تحديدا يشكل أكبر التحديات التي يحاول المسرحيون العراقيون تجاوزها رغبة في عدم الانقطاع والتواصل مع الجمهور. الفنان طه سالم الذي مثل دور الحكيم في المسرحية عبر عن ذلك.
بالنسبة للظروف الأمنية، يعني انت دا تشوفك مسرحين على الساعة واحدة الظهر، لا، لكن ظروف الأمنية هي ركن من أركان العرض المسرحي والجمهور. إذا فقد الجمهور يضعف العرض المسرحي أو لم يكتمل، ولهذا الظروف الأمنية كلش مؤثرة على الحضور، لأنه الكل بالوظائف، الكل بالأشغال، الكل بالأعمال، لا تقدر تتعطل أنت المغرب، لا تقدر تجيب عائلتك، ولهذا احنا روحيتنا ان نستمر حتى مثل ما يقول لك لا نخمد، او حركتنا المسرحيه او جدوتنا هاي تخمد، عشان نستمر والعنده امكانيه يجي انا وسهلا وعنده امكانيه يسوي.
الشخصيه الرئيسه في المسرحيه وهي المربيه المسنه التي ادت دورها الفنانه سليمه خضير امتزجت فرحتها بالعمل مع المها بسبب ظروف تقديم العرض التي لم تكن مرضية على أقل وصف، ولم تنس أن تذكر بتاريخ المسرح العراقي وما قدمه من أعمال إبداعية وضعته في مرتبة متقدمة عربيا.
الحقيقة الدور مالتي هو يحكي عن قضية ظلم الإنسان للإنسان. فهذه الأشياء هي اللي تحكي هذه المسرحية. الرجل الثري اللي هي أنا أشتغل عنده مربية وربيت أطفال، لو ده أربي كلابة بالأخير أخاف يفصلني على لقمة العيش، ليش هذا الذل؟ فمنه يظلم؟ هو الإنسان يظلم الإنسان. هذه خلاصة المسرحية. وعند بعض الناس اللي ما يمتلكون ضمير إنساني ولا رحمة بقلوبهم، حتى الحيوان يفضل على الإنسان. أحب المسرح بشكل، بس هو أنت لما تريد تقدم عمل على المسرح غير تريد تراوي الناس شغلك مو، فالجمهور هذا رغم يعني مجيئهم ومشكورين هم، لكن مو هذا اللي كان هذا المسرح يقبط. لما بدينا نعرض الغائب افتتاح بهذا المسرح أنا وآزو وقائد النعماني بقتها، فهذا المسرح يقبط. الناس اللي عاشت ويانا شافت الأعمال الرهيبة اللي كنا نقدمها، يعني الطوفان الثعلب والعنب وهاي الأعمال العظيمة اللي قدمناها بالعالم العربي مو بس بالعراق يعني، فكنا نريد نعيد هيبتها. الحمد لله هل قدرنا عليه سويناه، بس للأسف الظروف ما خدمتنا. كنت أتمنى أنه نقدر نعرض الناس أكثر، يعني هذا المسرح المفروض يقبط والمفروض نعرض أكثر أيام، بس الظروف كلها مدى تخدمنا. أنا اللي أتمنى أنه العراق يصير بخير ونقدم له بقايا، إن في العمر بقية.
المربية المسنة ما تزال تحت الأنقاض، وحينما يعود الرجل الثري يفتقد كلبه ويعلن عن جائزة مالية كبيرة لمن يعثر عليه، فتجري فرق الإنقاذ ساعية وراء الجائزة ويتم البحث عنهم بجدية حتى يجدوه. وحين يتم العثور عليه تحت الأنقاض يتركون المرأة المسنة لتموت وتموت معها أحلامها التي شاخت معها. كانت هذه أصدقائي هي نهاية مسرحية انتبه قد يحدث لك هذا التي قدمتها الفرقة الوطنية للتمثيل. ضيف العدد الشاعر علاء صالح المسعودي.
من طينها الحري من عدم تماسك عودنا سلسا لتدعكه يداه، وهكذا قد صاغ نحلتها ثمارا منفخا فيها مع الأرواح أشباحا تخالطها رؤاه، فأنجزتني طائرا في راحتي. أنا منذ أطلقت مع الجني إنسيا تلعثم حبلي السري محزوزا، فسال دما على الألواح لطخها، وأبقى إصبعا في الكف يومي أن تفرد. الشاعر الشيخ علاء صالح فالح المسعودي. ولدت في بغداد عام 1964، عمري الأدبي 28 سنة، شاعر ومسرحي وطالب علوم دينية، وأيضا مارست فن الرسم وعملت في الصحافة، كذلك عملت في الإذاعة والتلفزيون والسينما، وشاركت في العديد من المهرجانات المسرحية والشعرية والمعارض التشكيلية والمؤتمرات الثقافية والدينية. حصلت على بعض الجوائز التقديرية في المهرجانات المسرحية والشعرية. عملت مديرا لإذاعة البلاد، عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو الهيئة الاستشارية الثقافية في وزارة الثقافة، سكرتير تحرير مجلة ثقافتنا، مجلة جديدة سوف تصدر إن شاء الله عن وزارة الثقافة. بدأت كتابة الشعر عام 1980، وبدأت النشر عام 1983 في مجلة الطليعة الأدبية، وأنا محسوب على جيل الثمانينات، لدي 8 دواوين من الشعر ونصوص مسرحية وبحوث ودراسات، والآن لدي مجموعة مدفوعة في دار الشؤون الثقافية تراتيل طينية كتب لها مقدمة الدكتور خزعل الماجدي. في الغاب أنزلني الإله متيما بحصاره الداج، كأني المستتب لساريات الليل أحمل جرتي، لم أدري أني سوف أملأها بأعواد الكباريت التي يدنو القطاف بها بمقترب الصباح، وخلف ظهري قدحة من شوقها أشعلت نيران القصيدة. لن يحز الليل ذاكرتي التي اعتادت بطلق عنانها للأجنحة للضوء للأنسام للطرق الذي أبدا يزور الأضرحة. في الغاب أنزلني الإله وأنزلت معي الإشارات التي التمعت على جذع الخليقة كي أجر النبع من خلفي وأوصله بذاك النبع. أطلع مرة في الغاب من شجر ومن طين ومن كدر فأطلع مرة حلوة جبيني ورب ساعة أن يمر بي الشحوب أرى الخطاف يطول من وصلي.
كنا أصدقائي مع ضيف العدد وقد كان ضيفنا الشاعر علاء صالح المسعودي. في الختام وحتى يحين موعد اللقاء بكم ثانية أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشيار زياباري إن دعوة إيران إلى انسحاب القوات البريطانية من جنوب العراق دعوة مرفوضة. وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي دعا خلال زيارة لبيروت مؤخرا إلى رحيل القوات البريطانية من العراق فورا. وقال زيباري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مرفوضة مؤكدا أن الحكومة العراقية وحدها التي تقرر مصير هذه القوات. وأضاف وزير الخارجية أن هذه القوات موجودة بموافقة الحكومة العراقية وبقرار دولي. وقال زيباري أن القرار متخذ بتفويض دولي في الأمم المتحدة. كما رفض زيباري دعوة مجلس محافظة البصرة إلى انسحاب القوات الدنماركية. وقال وزير الخارجية أن مثل هذه القرارات من اختصاص الحكومة المركزية وليس لهم أو المحافظين علاقة بهذه الأمور على حد تعبير زيباري. وفي سياق متصل طالبت إيران مجددا برحيل القوات البريطانية في جنوب العراق معتبرة أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا لأمن الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله أن جميع الوثائق التي بحوزة الأجهزة الإيرانية تبين تدخل القادة العسكريين البريطانيين في جنوب العراق وتعاونهم لتقويض الأمن في إيران بحسب متكي. شجب سوريا اليوم الأحد قرار الحكومة الأمريكية تمويل جماعات معارضة في الداخل. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي اليوم أن القرار تدخل في شؤون سوريا الداخلية وأن دمشق ترفضه تماما. وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام رصد حوالي 5 ملايين دولار لدعم من سمتهم دعاة الإصلاح الديمقراطي في سوريا. تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز يوم غد الاثنين جولة في الشرق الأوسط هدفها تدعيم الجهود الرامية إلى إشاعة الديمقراطية ومواجهة السياسة الإيرانية. وستكون المحطة الأولى في جولة رايز القاهرة حيث من المقرر أن تجري يوم الثلاثاء محادثات مع المسؤولين المصريين وتلتقي رموز المعارضة السياسية في مصر. وفي سياق متصل قال الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا اليوم الأحد أن شعار الديمقراطية الذي تنادي به الولايات المتحدة كان له مردود معكوس في إيران والعراق ولبنان وحتى في فلسطين، مشيرا إلى انتصار الحركات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي. ووصف أحمد نجاد الديمقراطية الغربية بأنها إكذوبة. تظاهر عشرات الآلاف في إسطنبول اليوم الأحد احتجاجا على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بهدوء في إحدى ساحات إسطنبول هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل والدنمارك. وفي إندونيسيا تظاهر مئات الأشخاص في جاكرتا حيث رشقوا مبنى السفارة الأمريكية بالحجارة وأحرقوا العلم الأمريكي. وفي باكستان استخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا في إسلام آباد للاحتجاج على الرسوم المسيئة. قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد تكليف حركة حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وتشمل هذه الإجراءات وقف تحويل عائدات الضرائب البالغة نحو 50 مليون دولار شهريا إلى السلطة الفلسطينية، وفرض قيود على عبور الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة يهود أولمرت أن السلطة الفلسطينية ستكون ما سماه سلطة إرهابية بعد فوز حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي وتكليف قيادتها بتشكيل الحكومة. أعلنت الهند اليوم الأحد أن الفحوص الأولية أظهرت أن حالة الوفاة التي سجلت في وقت سابق لم تكن ناجمة عن الإصابة بإنفلونزا الطيور. وجاء الإعلان بعد وفاة مزارع يشتبه بأنه كان مصابا بالمرض. وقالت وزارة الصحة الهندية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا المريض لم يكن على تماس بالدواجن. في غضون ذلك بدأ إعدام نحو نصف مليون طير في ولاية مهاراشترا غربي الهند. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.